فيقول الإمام البخاري رحمه الله
أورد في حديث أورد أول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وعنده حباب له ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلثا ورققا ولا شادا مطا حتى لقي الله. وقوله في الحديث قول أنس ما أكل رسول الله كلثا ورققا إلى المراد بالمرقق هو الملين الذي يكون القرص فيه واسعا ويكون رقيقا ورقيقا خفيفا بحيث يعني يكبر ويكون واسعا وذلك لجودة الدقيق وكونه قد نخل مرات فصار لحسنه ولطيبه تتسع الرقاقة التي هي القرص وتكون واسعة جدا وكبيرة جدا. إلى هذا هو المراد بالخبز المرقق. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الخبز ولكن ليس الذي هو بهذه الجودة وبهذا الحسن فلا يكون القرص متسعا ويكون واسعا إما لكونه لم يعني ينخل أو لكونه غير جيد. وأما الخبز المرقق الذي هو بهذا الوضع ذلك حتى لقي الله. وأنس يقول هذا عن خبرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه وهو ملازم له ويعرف ماذا كان يأكل وكيف كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو كان صغيرا يقدمه ويذهب معه ويجي ويعرف أحواله عليه الصلاة والسلام وعلى خبرة واسعة بأحواله. ولهذا حكى هذا الذي حكاه وأنه ما أكل خبزا مرققا حتى لقي الله. ولا يعني هذا أنه لا يؤكل خبزا مرققا وإنما بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يتنعم ويتفكى لهذه الحياة الدنيا وإنما يأكل ما طعام ما تيسر وما كان يعني يعنى بأكل طيب الطعام والحرص على أجوده. ثم قال ولا شاة مسموطة. إلى الرسول بالشاة المسموطة هي التي أزيل شعر جلدها بالماء الحار حتى بقي الجلد وليس عليه شعر ثم يشوى الشاة بجلدها قيل هذا هو المراد بالشاة المسموطة يعني أنه يزال شعر جلدها بحيث لا يبقى عليه الجلد شعر ثم تشوى وتدخل في النار ثم تؤكل. الرسول ما كان يفعل هذا وإنما كان تسرق الشاة ويطبخ له ما يطبخ من لحمها وما كان يفعل هذا الفعل. وهذا الفعل قيل إن فيه من المحاذير اتلاف الجلد وعدم الاستفادة منه وكانوا يحتاجون إلى الجلود يستعملونها في أوعية الماء في القرب والمجادات التي يعني يزاد جلد إلى جلد حتى تكبر الغاوية فيكون هذا فيه إتلاف للجلود وعدم التمكن من الاستفادة منها. وهو أيضا فيه تنعم وكمال التنعم ولا يعني هذا أن ذلك لا يسوغ وإنما هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التزهد في الدنيا والتقلل منها وأنه ما كان يعنى بالتنعم والتلذذ والتفكر في النعيم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسلام. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
ثم أورد البخاري أيضا حديث أنس لما فتاه من علمه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يأكل على تفرجة واختلف في تفسيرها وقيل إنها أواني صغيرة وأن المقصود من ذلك أنه ما كان يكون ما كان الطعام عندما يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أواني صغيرة وأن كل واحد يختص بإناء وإنما كانوا يقدموا في إناء وفي وعاء واحد فكل يأكل منه ما يحتاج ويأخذ بيده ما يحتاج إليه من هذا الطعام مثل ما جاء فيما مضى حيث يحضر كفائد أن الخياط الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم له طعاما وكان فيه دفاء وكانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى جوانب الصحفة مما يليه عليه الصلاة والسلام يبحث عن الدفاع فجعل أنس المالك يأخذ من جانبه ويلقيه أي الدفاع في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الدفاع يعجبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جعل يأخذه من جانبه ويضعه في جانب آخر. ما كان مقصود ذلك أن كل واحد يكون له وعاء صغير يختص به لأن الناس يتفاوتوا فقد يخلص هذا وعاءه أو إناءه وهو بحاجة إلى الطعام ويكون هذا أيضا الآخر لا يحتاج إلى هذا الإناء الذي يخصه فيكون هذا ترك ما ليس بحاجة إليه وذاك أكل الذي قدم له ونفسه بحاجة إلى زيادة ولم يتمكن يعني من ذلك لتوزيع الطعام وعدم وجوده في وعاء واحد. وقيل ان المقصود من ذلك ان المقصودها انها اواني صغيره يوضع فيها اشياء تشهي الطعام وترغب فيه وتجعل الانسان ياكل ويعني ويكثر. فسر التفرج بهذا وفسر بهذا. ثم ولا خبز له خبز مرقق وهذا دل عليه الحديث الذي قبله وانه ما اكل خبزا مرققا. عرفنا ان الخبز المرقق هو الذي لحسن دقيقه وجودته ونواثته وعدم وجود المخالط فيه لكونه قد نخل بالمنخل وصار صافيا فهو لذلك يتسع القرص ويكون واسعا وكبيرا ورقيقا يعني ليس له سماكة لانتشاره وسعته. وعلمنا أن المقصود من ذلك أنه لا مانع من هذا وأنه لا بأس ولكن ما كان يعنى بالتنعم ولكن لا يعني أن الإنسان لا يأكل خبز مرقق وخبز رقيق يأكل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتنعم بكله وما كان ولكنه ما منع ذلك ولا حرم ذلك فهو سائغ ومباح ومشروع. والله تعالى امر باكل من الطيبات لكن الانسان لا يكون همه الاكل ويكون همه ان يكون اكولا وانما ياكل ما يحتاج اليه ولا يتوسع التوسع الذي يعني فيه مضره عليه وعلى غيره. ثم بعد ذلك قال ولا على خوان ولا أكل على خوان. قيل هو مقصود بالخوان هو يعني ما يهيأ للأكل عليه وهو أخص من السفرة. لهذا سئل كيف كان يأكل قال على السفرة وهو الذي يوضع عليه الطعام ليحول بينه وبين الأرض ولا يكون الطعام مباشرا للأرض وإنما يكون على نطع أو على شيء يبسط ويكون عليه الطعام والخيوان هو أخصه من الشفعة، أخصه منها، والشفعة عامة. وكأن الخيوان يعني شيء يكون نفيسا ويكون يعني متميزا، وأن الخيوان ما كان يعنى في الشيء الذي فيه نفاسا والشيء الذي يعني فيه تنعم وتوسع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في أكله وفي أوانيه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتوسع وما كان يعنى أو يقدم على اختيار ما هو فاخر، ما كان متميز من الأواني وما كان كذلك من الأطعمة.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنقاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، وقال عمرو أن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقع.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس لقصة وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية أم المؤمنين بعد انفراده من خيبر، وأنه أمر بالأنقاع فبسطت، يعني وهذا أورده هنا بعد حديث الذي قبله وأنه كان على السفر، هذا هو السفر المقصود بالسفر، وأنه يؤتى بالنقع وهو بساط يوضع على الأرض ثم يوضع عليها الطعام، فأمر بالأنقاع فبسطت ووضعت، ثم وضع عليها حيث مستمر على التمر وأقط والسمن، فأكلوا من هذه الوليمة، وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين صفية بنت حيين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المقصود من هذا يعني ذكر السفرة التي هي نقر، وأنه قال إنما كانوا يعني على السفر، وهنا بين يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأنقاع التي هي السفر التي مدت وجعل عليها الطعام المختلط والمكون من ثلاثة أصناف تمر وسمن وعكر، فأكلوا من هذه الوليمة. ومقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الأنقاع، وأن هذا هو المقصود بالسفرة.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النقاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنقاقين، هل تدري ما كان النقاقان؟ إنما كان نقاقي شققته نصفين فأوقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكات ظاهر عن تعارها.
المعود البخير رحمه الله هذا حديث أن أهل الشام كانوا يعيرونه وكان يقولون من ذات النفاقين، وذات النفاقين هي أسماء بنت أبي بكر، فقالت له أمه مبينة سبب هذه التسمية أو هذا الوقت، وأنها أخذت دمارها وشقته أو نفاقها وشقته قطعتين فأوفت بإحداهما القربة قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الثاني في صفرته وهو المزادة التي فيها طعام المسافر، يعني أوكت بقطعة من ثمارها القربة التي فيها الماء، والثانية والقطعة الثانية السفرة التي فيها الطعام التي فيها الطعام المسافر السفرة يعني الوعاء الذي يتخذ فيه المسافر طعامه، ثم إذا أراد أن يأكل فك هذا الوعاء وبسط يعني هذه السفرة وأكل ما فيها، حيث يجمع أطرافها بعضها لما ثم تحتم، فإذا أريد الأكل منها فتح وزيل هذا الرباط ثم بسطت وأكل من هذا الذي فيها إذا بسطت كان عليها. فهذا مقصود من هذا الحديث هنا ذكر السفرة، وهي الشيء الذي يكون فيه زاد المسافر والذي يعني يجمع فيه الطعام يربط وأوجه داخله فك الرباط وبسط وأكل منه. فبينت رضي الله عنها وأرضاها ابن بن عبد الله بن الزبير سبب هذه التسمية، وأنها قيل لها ذات مطلقين لأنها ما وجدت يعني أربطت تربط بها هذين الوعاءين، وعاء الماء ووعاء الطعام، فأخذت ثمارها أو باقها فقطعت بقطعتين وربطت بكل قطعة أحدهما وعاء الماء وفي الثانية وعاء الطعام. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول تلك شكاية باثر عن تعارها، يعني هذا الشيء الذي رمي به هو يعني ليس عيبا فيه، وإنما هو سليم من هذا العيب، لأن هذا إنما حصل لمفخرة لأمه وفي شرف لأمه، وهي أنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة، ولما هيأت لهما الزاد والماء لم تجد ما تربط به القربة والسفرة التي فيها الطعام، فشفت ثمارها قطعتين وربطت في إحدى أحدهما هذا أو الثاني الآخر، فقيل لها ذات النطاقين. وإذا فهذا محمدة وليس مذمة، هي محمدة لها وليس مذمة لها، ولهذا قال تلك الشفاة ظاهر عن تعارها يعني مرتفع، لأن ظاهر عن مرتفع، لأن الظهور هو العلو والارتفاع، ومنه والله عز وجل من استطاعوا ان يظهروه، وما استطاعوا ان اقضى يعني الكشف الذي عمله ذو قرنين، ما استطاع ياجوج وماجوج ان يحفروه، وما استطاعوا ان يصعدوا عليه، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبا بان يحفروه ويعني يعملوا نفقا يخرجون الى ما وراءه. الظهور هو الارتفاع، وانه يعني ظاهر عنه يعني مرتفع عنه عارها. نعم فيها والاله، والاله قسم، قسم بالاله، يعني ان هذا الذي قالوه هي تقره وتقسم عليه، وان هذا قد حصل، ولكن لماذا وكيف كان حصوله؟ حصل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياما بهذا العمل الذي هو تهيئة الزاد والماء في هذا السفر لرسول الله، وهو سفر الهجرة لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم خزيم بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقصا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتفجر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم.
هذا أيضا يتعلق بال يعني بالسفرة المائدة، وأنه لو كنا على مائدته خذ من هذا ذكر الأبط، وأن أم خزيمة وهي أخت ميمونة جاءت ومعها سمن لأنه أخذ وأرض جحرف. فقدمت هذه الثلاثة ووضعت على صفرة المائدة وهي الشيء الذي يوضع عليه الطعام. فأكلت يعني الأرض على مائدته وبحضرته وبإقراره. ورسل لم يأكل لأنه ما كان نفسه تميل إلى ذلك وما كان نفسه تميل إليه. ومعلوم أن أكلها على مائدته على السلام وبحضرته يدل على إباحتها وعلى حلها. ومعلوم أن النفوس تختلف من الطيبات ما تشتهيه بعض النفوس ومنها ما لا تميل إليه بعض النفوس الأخرى. وليس هذا خاصا بهذا النوع بل أنواع بهيمة الأنعام. من الناس من يعجبه بعضها ومنهم من لا يعجبه البعض الآخر. ليس معنى ذلك أنه يكون حراما وإنما النفوس تميل إلى بعض الأشياء ولا تميل إلى بعض الأشياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الأرض ولما أكله أنه حرام قال لا. فأكل أكله خالد الوليد لحضرته. والرسول لا يقر على باطل لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل. ولو كان محرما لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر برفعه وعدم أكله ولكنه لم يأكله لأنه لا يعجبه. بعض الروايات لم يكن بأرض قومي أجد أجد من أعافه يعني ما كان يألفه وإنما هو شيء غريب ما كان شيء معتادا ومألوفا وإنما هم أشياء غريبة عليه. فهو نفسه لا تميل إليه ولكنه لما أكل بين يديه وبحضرته وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دل ذلك على عده. ومقصوده من ذلك الأبد بخلاف السمن والأخر لأنه كان يأكله ليس غريبا بل هو مألوف. الحديث الذي مر في وليمته على صفية رضي الله عنها كان الطعام سمنا وأكلا وتمرا وأكلا وأكل الناس. وذلك المقصود من الذي الرسول منع منه ولم يفعله لا تحريما وإنما لكونه شيئا غريبا عليه وأكل طعام غريب عليه ليس معجاز ليس مما ألف فلم يفعله ولم يأكله ولكن أكل بحضرته. هذا هو المقصود مما الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التمر والأكل فإنه أكل منه. والأحاديث كثيرة في الأكل أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا.
قال باب السويق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجد إلا سويقا فذاك منه فلبنا معه ثم دعا بماء فمضمد ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
ثم ذكر على ختم في السويق أن هذا يتعلق عن الختمة السابقة تتعلق بنوع من الطعام وتتعلق أيضا بما يوضع عليه الطعام. فذكر ما يتعلق بالخبز المرقب ونوع من الطعام ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالقوة والسفرة وهو ما يوضع عليه الطعام. فذكر الحديث المتعلق بهذا ثم ذكر هذه الترجمة وتعلق بنوع من الطعام هو السويق. تعلق بنوع من الطعام هو السويق. والدقيق إذا وضع بالماء ثم وضع على النار هذا هو السويق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصحباء قريبة من خيبر دعا بالطعام فلم يجدوا إلا سويقا فأحضر فلاكوا منه يعني أكلوا منه ثم قام صلى الله عليه وسلم وتمضمض ولم يتوضأ. تمضمض عن أثر الطعام حتى يذهب أثره من فمه ولم يتوضأ لأن أكل، لأن الوضوء ممسك النار كان آخر الأمرين من رسول الله، ترك الوضوء ممسك النار آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفنا في الدرس الفائت أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، أما غيره من الأطعمة التي مست النار سواء كانت لحوما أو كانت أطعمة أخرى كهذا الذي معنا والسوير، فإن لا يؤثر طبخه في النار ولا يتطلب وضوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما لافوه أكلوه ومضروه عند ذلك رسلا بعد ذلك تمضمع ولم يتوضع، دل على أنه لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء، لكن استثنى من نسب النار رحمة إبل، لأنه قد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، وسئل عن وضوء من لحم الإبل فقال إن شئت.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها بطا محنوكا قدمت به أختها حذيفة بنت الحارث من نجد، فقدمت البط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى البط، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الطب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الطب، فقال خالد بن الوليد أحرام للطب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافي. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
أورد البخاري رحمه الله على الباب، وهو أن الإنسان ما كان يأكل حتى يسمى له ما يقدم له، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أو يسمى له ما يقدم له، وهذا معلوم كما هو معلوم في الأشياء الغريبة، وأما إذا كان الشيء معتادا ومألوفا لا يحتاج إلى أن يسمى له بكل مرة، لا يحتاج إلى أن يسمى له ويقال لا يقال للسويق ولا لي، وإنما الشيء المعتاد المعروف، وإنما الشيء الغريب والجديد الذي لم يكن مألوفا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يسمى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كانت هذه عادته أنه كان لا يأكل الشيء حتى يسمى له، فلما جاءت أخت ميمونة من البادية معها هدية جمل وأخذ وأضب وقدم ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أو طلب أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إيش هذا اللحم الذي أمامه، فقيل هو الضب يا رسول الله، وكان قد مد يده فرفعها، فلما رفع يده عليه الصلاة والسلام سئل أحرام هو أنه رفع يده كان يريد أن يتناول، فقال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاقب، يعني معناها أن شيء قريب عليه وليس مألوفا عنده وليس مما هو يعني من المألوفات لديه ولكنه حلال وليس بحرام، فرسول أن يعاقبه لكونه شيء غريبا عليه وكونه ليس معتادا له، ولكنه لما سئل هل هو حرام قال لا، فأكله رسول الله أكله خالد الوليد رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إباحته وعلى حله، والمقصود من ذلك في الحديث من أجل أنهم قالوا أخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قيل هو الرب يا رسول الله، هذا الطعام الذي بين يديك وهذا اللحم الذي بين يديك إنما هو رب.
قال باب الطعام الواحد يكفي اثنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الاربعة.
ونقصد من هذا نذر الطعام وتمكين الأكل به، وأنه يرغب في الاجتماع على الطعام وتقديم الطعام، وأنه إذا صنع الطعام لعدد وجاء عدد زائد الذين تقدموا أو الذين يقدم لهم زائد عددهم زائد على الذين صنع لهم أنه لا يتردد في تقريمه بل يبذل ويشترك الذين جاءوا وهم غير لم يحتسب بهم يدخلون في هذا الطعام ويشاركون فيه، وفي ذلك الخير والبركة، لأن الطعام إذا كثرت الأيدي عليه وإذا قدم لمن هو محتاج إليه فإنه وإن كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة عظيمة، فلا يمتنع من تقديم الشيء لكونه قليلا، وإنما يقدم ولو كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة. ولهذا الرسول أرسل إلى هذا فيه الحث على تقديم الطعام لمن يحتاج إليه ولو كان قليلا، فقلته لا تمنع من تقديمه، لأن هو مقصود من هذا أن المقصود الاجتماع الجملة مطلقة، وأن الاجتماع حيث كان، وأن الأمر ليس مقصورا على يعني ما جاء في الحديث، بل المقصود هو الاجتماع.
قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ما ذكر البخاري رحمه الله عليه وسلم كتابا يأكل جميعا واحد، وأورد فيه الحديث أنه كان يحرص على أن يشارك غيره بالطعام، وأنه يعنى بهذا ويشر إذا شارك غيره بالطعام. وكان نافع أتى له بإنسان يأكل فأكل كثيرا فكره ذلك منه، المقصود من هذا يعني كثرة الأكل، وأن الإنسان يكون نهي من الطعام مقبولا، وأن هذه صفة الكفار، وإن كانت أن تحصل يعني من غيره، لكن هذا شأنه، لأن الكفار لا نصيب لهم في التناحم إلا في هذه الحالة الدنيا، فهي نصيبهم من المعين يتعجلونه ولا يحصلون وراء هذه الحادثة الدنيا إلا العذاب والعياذ بالله. لهذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن تنعمه وتلذذه ليس له إلا هذا الذي يحصل في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن النعيم الحقيقي والذي ينتظره هو نعيم الجنة ما عد الله تعالى فيها من النعيم، فهو الشيء الذي هو النعيم الحقيقي أمامه، ولهذا يستعد له ويتهيأ له إلى حال الصالح حتى يصل إلى الجنة ويأخذ من نعيمها ويتلذذ بالنعيم الحقيقي والنعيم الذي لا يزول ولا ينتهي ولا ينقطع. أما نعيم الدنيا فهو زائل منقطع، والكفار لا نصيب لهم النعيم إلا فيها، ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تجمع عند الله جنة وحورة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. ثم أورد الحديث عن الذي جاء أن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام، ومقصود من هذا كثرة الأكل والنعم فيه، وليس مقصود من ذلك أن الكافر ترتيبه وأمعاؤه تختلف عن أمعاء غيره، وإنما الله تعالى جعل الناس وخلق الناس على هيئة في أمعائهم وفي خلقهم، ولكن التفاوت بينهم في الصفات. فالمؤمن لا يكون همه الدنيا ولا يكون همه كثرة الأكل والتنعم فيها، ولهذا يسمي الله عز وجل فيبارك الله عز وجل له في طعام. والكافر لا هم له إلا الدنيا، وليس له من المتع إلا ما يأكله في هذه الحياة الدنيا، وهو مشرك كافر بالله عز وجل. فالبركة يعني لا تحصل له كما تحصل للمؤمن والاستفادة منه، ولهذا يأكل كثيرا ويتنعم كثيرا. ولا يعني هذا أن هذا كان الكفار كلهم، فمن الكافر من الكفار من يكون كذلك، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، ومن المسلمين من يكون كثير الأكل، ومنهم من ليس كثير الأكل، لكن هذا هو الغالب على شأن الكفار وهذا هو الغالب على شأن المسلمين. ولا يعني هذا أنه لا يوجد في المسلمين من يكون أكولا كما يكون الكفار، ولا يوجد في الكفار من يكون غير أكول كما يكون فيما هو غالب على المسلمين. وإذا فمقصود من هذا بيان أن الكافر الغالب عليه أن يكون نهيما، وأن يكون الطعام فيه يعني لا يسمى الله عز وجل، فلا تحصل البركة التي تحصل للمؤمن الذي تنزل البركة فيما يأكل ويشبع من الشيء القليل. هذا هو المقصود من ذلك.
قال باب: المؤمن يأكل في معا واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله: يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكيلا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ثم ذكر أبو خيرة رحمه الله في بعض النسخ تكرار الترجمه اعاده الترجمه، وفي بعضها عدم التكرار وهي الاولى، لان تكرار الترجمه بلفظها الموضوع واحد ليس من عاده البخاري، وانما هذا يمكن ان يكون من بعض النسخ وهذا هو الاولى، لولا عدم تكرار الترجمه، لان الموضوع واحد والاحاديث يعني مساقطه واحده، عادة الترجمة مرة أخرى في مكان واحد، أن هذا لا وجه له. لهذا إن النسخ التي ليس فيها ذكر على الترجمة هي الأولى. وأرجى البخاري رحمه الله هذه الحاجة حديث من عمر وابن هريرة، وهي كلها متعلقة ببيان حال المؤمن وحال الكافر، وأن المؤمن من شأنه أن يتقلل وأن يحذفت وأن لا يكون عقولا، والكافر يكون هذا شأن. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما راى الرجل الاكول ذكره بهذا الحديث الذي فيه صفه الكفار وانهم عندهم النهم، ومقصود من ذلك تنبيه هذا الرجل الى ان لا يكون نهما في الطعام وان لا يكون كثير الاكل، وان يتقلل ولا يكون متوسعا كما هو شان الكفار. هذا هو الذي عانى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بقوله له او تلاوته عليه هذا الحديث، يعني حتى لا يتصل بهذا الصفات من خلال الكفار، يعني كل جاهل كل نهي واقول وليس له هم الا ان ياكل، وانما ياكل ما يكفيه وما يحتاج اليه، ولا يكون على هذه البيئه وعلى هذه الصفه. ثم ذكر الرسول لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان ياكل وهو كافر اكلا شديدا ثم أسلم فكان يكفيه الشيء القليل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا يبين أن المقصود من ذلك بين الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر، وأن الكافر يتنعم وليس له هم إلى الأكل في هذه الدنيا لأنه لا يأكل بعد ذلك ولا يفكر في شيء أمامه يأكله، وأن المسلم فإنه يأكل ما يكفيه ويتقوى به على طاعة الله، يأكل ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، لأن كثرة الأكل تعوق عن الطاعة وتشغل عن الطاعة، لأنه يترتب على ذلك يعني الضعف، ويتمكن يؤدي ذلك إلى النوم شغلة النوم ما يعوقه ويمنعه من العبادة لله عز وجل. ولهذا يكون المسلم باعتدال، يعني لا يقصر على نفسه بحيث يعني يضره تقصيره، ولا يشرف ويعني يبالغ بحيث يؤدي به ذلك الى التخمه والى السعامه والى الملل والخمول والاحلام الى الراحه، وينقطع بذلك عن العباده وعن الاعمال الصالحه التي تقرب الى الله عز وجل. وهو يبين ان مقصود ذلك التشبيه، وان الكافر يعني كانه ياكل بجمعه سبعه امعاء لنعامته ولكونه لا يخش الا في السنه، وليس مقصود من ذلك انه يكون له هذا في سبعه وهذا ليس فيه الا واحد، لان الحديث جاء فيه انه رجل واحد كان كافرا فاسلم، فقبل ذلك كان ياكل اكلا شديدا وبعد ذلك كان ياكل اكلا يعني دون ذلك. واذا المقصود من ذلك هو بيان ان المسلم يسمى الله عز وجل ويبارك له الله تعالى في طعامه، وذاك مشرك بالله عز وجل لا هم له الا الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الحديث عن الكفار.
قال باب الأكل متكئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأحمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. وقال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ.
ثم ورد البخاري رحمه الله يقدم رياضة الأكل متكئا ولم يجد بهذا الحكم وإنما أتى بها مطلقة، لأنه ليس هناك نص يعني فيها يدل على التحريم، فأتى بها على الإطلاق. قال باب الأكل متكئا ليبين بأن المدعاة إلى كثرة الأكل وإلى توسع الأكل.
قال
مما يبين جاء في بعض الأحاديث بيان الاتكاء وما يتعلق بشهادة السوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض المحرمات وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، فقال ألا وشهادة السوء ألا وشهادة السوء ما زال يستمر حتى ظن ليس أو كذا. فهذا يبين أن الاتكاء يعني غير الجلوس، لكن لا يعني أن يكون مقصورا عليه، بل يمكن أيضا التفسير الثاني الذي هو التمكن في الجلوس وقال له اتكاء، قال له اتكاء لأن فيه تمكن من التوسع في الأكل. لكن الحديث الذي هو حديث هذا الحديث الذي فيه شهادة ثلاث الجور هو غير الجلوس، لأنه كان متكئا فصار إلى الجلوس. يعني أنا كان قائلا على حد الشقيق في جانب متكئا على الناس أو إنساده في جانب يتكئ عليه، فجلس لبيان الاهتمام هذا الذي جلس من أجله وكرره حتى أشفقوا عليه وقالوا ليس متكئا.
قال باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنين أي مشوي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكله فقيل له إنه ضب فأمسك يده. وقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومه فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاد بضب مخنوق.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله قال له هذا الشواء وشيء يحمل وضعه على النار حتى يملك ليس بقدر وانه يوضع على النار، فهذا هو الشيء يشيئه. فذكر ابو خير رحمه الله الايه في عيد الحديد يعني مشوية لطيب طيوف ابراهيم وطيرها التي تقدمها ابراهيم للملائكه وبيظنه من البشر، كان اتاهم بعيد الحديد يعني مشوية. ثم ذكر حديث هذا الذي يحدث الأحداث في قصة خالد يعني العقل في الضب الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الضب قد يقف شوية، وهذا هو مقصود من ترجمة أن يكون مشوي، هذا هو إراده في باب الشواع، وأن الضب قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مشوي أمير، فأراد مد يده إليه فقيل أنه ضب فرفع يده، فقيل حرام هو يا رسول الله، قال لا لكنه ليس بأرض قومه فأجلني أعافه، فمد خالد يده إليه وأكله بحرص رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هو دال على ما فعله وما جمله من الشواع.
قال باب الخزيرة. قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاد قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار كان الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال سأفعل إن شاء الله. قال عكان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه. فساد في البيت رجال من أهل الدار لو عدد فاجتمعوا، وقال قائل منهم أين مالك بن الصفح؟ وقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته من المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدق.
ثم ذكر البخاري
باب الخطيرة، وأورد حتى حديث عباد بن مالك في قصة دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم اللافية إلى منزله ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصليا له إذا جاءت السيول وحال بينه وبين الوصول إلى المسجد أنه يصلي بقومه فيه. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم مع رواه بطر وصلى، ثم انهم طلبوا منه ان يبقى ليأكل خزيرة ان كانوا صنعوا لهم، والخزيرة من المقالة يعني دقيق غير دقيق جدا يقال له المقالة، وهو الذي لا يتخذ منه كل مرقب، كل مرقب يكون من الاستماع القاضي الذي يعني يمكن ان يتسع القرب، فهذا هو الموجود عندهم. فصنعوه للرسول صلى الله عليه وسلم لخزيرة المقالة، هو نوع من الدقيق ليس الناعم الذي يعني نخل حتى صار صافيا، فحبسوه من اجل ذلك وقدموه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستوي. وقد جاء اناس لما علموا الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعوا وذهبوا الى منزل عثمان بن مالك، والحديث سبق ان تقدم في الصلاه، ولكنه اورده هنا من اجل هذا الطعام الذي طلبوا من الرسول ان يبقى لياكل منه، هو نوع من انواع الطعام الذي هو الخطيره وهي من المخالف خطيره من اللبن. نعم يعني هذا يعني معناه انه لما سمعه من الربيع محمود بن الربيع عند ذلك سأل الحسين بن محمد وهو من قرافي بن خالد، فصدقه يعني معناه ايد ما قال محمود. وعلى هذا سيكون الحديث روي من طريقين، الزهري رواه من طريقين، طريق الحسين ومن طريق محمود، بمعنى انه رواه اولا عن محمود ثم اخبر به الحسين فصدقه.
قال باب الاخذ. وقال حميد سمعت انس رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقص والتمر. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدتي، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط.
ثم أورد أبو خالد رحمه الله تقرير عن باب الأقط، ونوع من الطعام يصنع من اللبن يوضع على النار إلى ثم يبس ويشف ويجمد ويستعملونه، وهو نوع من انواع الطعام الموجوده في ذلك الوقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقه الفطر انها صاع ذكر الاقط من بين الانواع التي تخرج منها الزكاه زكاه الفطر، لانها من انواع الاطعمه التي تخرج منها. وعرض البخاري رحمه الله بعض الاحاديث المتعلقه التي هي في الاقط، منها حديث ما وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرضية، إنها كانت مكونة من ثمن مخصص وثمر. ومنها أيضا حديث من عزاز في قصة خالته التي أهدت إلى ليمونة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ليمونة عاما مكونا من ثلاثة أشياء، كان وقطة وغب، وأن غبنا بين يديه فترك غب أكل من السم وأكل
قال باب السلق والشعير.
ونفس الشيء ما كان يفعل نفسه، عندما يقول من يديه اثنين وبين نفسه من يديه واحد، إذا كان الواحد ما يستطيع أن يتجاوز